يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 56 من دروس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، بقيت فائدة من الدرس الماضي من الحديث 38 حديث الولي، بقيت فائدة أجلناها لهذا اليوم، وهي ما يتعلق ب قواعد للتعامل مع السنة والنافلة المستحبة. مر معنا في الدرس الماضي فضل الإكثار من النوافل، وأنها تكون سببا لمحبة الله عز وجل، فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فهناك قواعد، خمس قواعد استنبطها أهل العلم من الكتاب والسنة في التعامل مع السنن والنوافل المستحبات. القاعدة الأولى: يعمل بالسنة والنافلة ولو هجرها الناس، فلا تترك السنن والنوافل لأن الناس لا يعملون بها، أو أن بعض الناس يستهزئون بالمتمسك بها، يستهزئون بالمتمسك بهذه السنة. وقد مر معنا في دروس سابقة قوله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. فلا بد من إحياء السنن والجهر بها والدعوة إليها والصبر على ذلك كله. إذا لم تحيى السنن تفشل البدع، ترك السنن يفضي إلى عدم معرفتها عند الناس. قال ابن القيم رحمه الله: لو تركت السنن للعمل لعمل الناس لتعطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرست رسومها وعفت آثارها. كم من عمل قد اضطرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان إلى الآن. وكل وقت تترك فيه سنة ويعمل بخلافها ويستمر عليها العمل، فتجد يسيرا من السنة معمولا به على نوع تقصير. وخذ ما شاء الله من سنن قد أهملت، فلو عمل بها الناس، عمل بها من يعرفها، لقال الناس تركت السنة. هذا كلامه رحمه الله ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الثاني 395. وقال أيضا الشاطبي رحمه الله عندما نظر لحال الناس، ونظر أيضا إلى السنن والنوافل التي تعلمها، قال: تردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس، وبين أنا أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح، فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا. في الاعتصام في المجلد الأول 34. فهذه القاعدة الأولى: يعمل بالسنة والنافلة ولو هجرها الناس. القاعدة الثانية: تبين السنة والنافلة ولا يخاصم عليها. ولا يخاصم عليها، المخاصمة هي المجادلة التي تورث الضغائن والعداوات بين المسلمين. الإسلام حذرنا من الخصومات ومن الجدال الذي يؤدي إلى العداوات والضغائن بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. رواه أحمد والترمذي وغيرهم في صحيح الجامع الصحيح. وقال الإمام مالك رحمه الله: الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم من القلب ويقسيه ويورث الضغن، ويورث الضغن عداوات بين المسلمين. كلامه رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن 106. فعلى طالب العلم وعلى المسلم أن يتمسك بالسنة وأن يبين للناس السنة ويقيم عليها الحجج، فإن لم يقبل منه فقد أدى ما عليه، فإن لم يقبل منه فقد أدى ما عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها، أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها، في طبقات الحنابلة في المجلد الأول 236. قال الهيثم بن جميل تلميذ الإمام مالك رحمه الله يقول: قلت لمالك: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم في المجلد الثاني 94. وقال أيضا يونس الصفدي رحمه الله: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي رحمه الله تعليقا: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام، فما زال النظراء يختلفون. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء مجلد العاشر 16. وقال ابن تيمية رحمه الله: لأولئك الذين يعادون من خالفهم في السنن والنوافل الاجتهادية، قال: أما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعار الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه، الذي نهينا عنه. إذن هذه القاعدة الثانية: بين السنة للناس ولا تخاصم، لا تجادل فيها، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها. إذا حصل الخصام الآن يؤدي إلى الجدال والضغائن والعداوات وإلى رد السنة، فلا تجادل ولا تخاصم الناس، بين السنة، قل: هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ بها فقد ربح، ومن ردها فهو خسران. إذن هذه القاعدة الثانية: تبين السنة والنافلة ولا تخاصم عليها. القاعدة الثالثة من قواعد التعامل مع السنن والنوافل: الموازنة بين المصالح والمفاسد عند إظهار سنة من السنن. الآن في مجالس الناس ضاعت كثير من السنن النبوية في شرعنا، فإذا علمت وبينت لابد أن توازن بين المصالح والمفاسد. هذه قاعدة دلت عليها النصوص: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، بيان السنة ونشرها مصلحة، لكن إذا ترتب على ذلك ولو مؤقتا مفسدة كبيرة فأجل، أصبر، لا تبين إلى أن تذهب هذه المفسدة، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، غالبا، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. دليل هذه القاعدة ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. هذا بناء الكعبة الحالي، ليس هو بناء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، غيره الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير، يهدم الكعبة ويدخل هذا الحجر الآن الذي في نصف دائرة، يدخله داخل الكعبة، وهي مصرعة كبيرة، لكنه صلى الله عليه وسلم لأنه سيترتب عليها مفسدة كبيرة قال: لولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. لذلك بوب البخاري رحمه الله على حديث عائشة هذا، قال البخاري: باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. هذه قاعدة مهمة جدا لابد أن ينتبه لها طلبة العلم إذا بينوا السنة في مجالس الناس، لكن هذا ليس على إطلاقه، سيأتي البيان أكثر. قال الحافظ ابن حجر تحت هذا الحديث: يستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، في فتح الباري في المجلد الأول 224. إذن هناك موازنة بين المصالح والمفاسد عند إظهار السنن والنوافل للناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، كما أنكر ابن مسعود على عثمان رضي الله عنهما إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال: الخلاف شر. انتهى كلام تيمية رحمه الله في الفتاوى مجلد 22 407. ثم قال أيضا رحمه الله شيخ الإسلام: فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية. المسلم قد يترك المستحب والنافلة إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته. لذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل، إمام الصلاة يترك ما هو عنده أفضل وراجح إذا كان فيه تأليف قلوب المأمومين، مثل لو كان ممن يرى المخافتة في البسملة، الإسرار في البسملة قبل الحمد لله رب العالمين، الإسرار بالبسملة يرى أنها أفضل أو الجهر بها أفضل حسب ما ترجح عنده. كان المأمومون على خلاف رأيه، ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 24 195. خلاصة هذا: مراعاة المصالح والمفاسد عند إظهار السنن ودعوة الناس إليها والنوافل، مراعاة المصالح والمفاسد لا ينفي ما سبق بيانه من العناية بالسنة والحرص عليها، فإن هذه القاعدة إنما تطبق لأمر عارض لا أن تهمل السنة. هذه لفتة مهمة جدا، هذا الأمر موازنة بين المصالح والمفاسد عند إظهار السنة هذا لأمر عارض لحالة معينة لمجلس معين، لا أن تهمل السنة، يجب إظهار السنة والنافلة يكون تطبيقها إلى أن يعلم المخالف الذي لا يعلم السنة، يعلم تقام عليه الحجة، لا تترك السنة بالكلية، فإن في ذلك مفسدة عظيمة بها يضيع شيء من شرع الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، مثل هذا يعني مفصل الأصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وأنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة. رواه اللالكائي بسند صحيح في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في المجلد الأول 91. إذا المفهوم الصحيح لهذه القاعدة هو على المسلم أن يظهر السنة للناس، فإذا ترتب على إظهارها مفسدة راجحة في وقت معين في حالة معينة ليس على الإطلاق. لأن نظر هذا المسلم الذي يريد أن يظهر السنة فنظر في الحالة والوضع، إذا أظهرت هذه السنة سيترتب عليها مفسدة، هناك من الجهال من المعاندين من الأعداء قد يفسد، قد يترتب على إظهارك للسنة المستحبة النافلة مفسدة كبيرة، فيترك هذه السنة مؤقتا حتى يعلم هذا المخالف هذا الجاهل، حتى تقام عليه الحجة والبرهان ويناصحه بالدعوة والحكمة والموعظة الحسنة الجدال بالتي هي أحسن كما أمر الله عز وجل. فإذا علم من حال المخالف أنه دفع السنة ورفضها ورغب عنها إما تعصبا لمذهب أو اتباعا لمنهج، فإن السنة تقام ولا يبالى بالمخالف حينئذ. والمصلحة الكبرى التي نريد إبقاءها إنما هي المودة بين أهل السنة، كذلك تلافي وقوع البغضاء والعداوة بينهم. فإذا كان المخالف راغبا عن السنة سقطت مودته، ولكن بعد أن يعلم برفق وتقام عليه الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري وغيره. وأذكر في هذا المقال على هذه القاعدة وهذه الضوابط التي ذكرناها مرة من المرات في صلاة الجنازة. رجل ذكرنا له أن السنة والأفضل في صلاة الجنازة الصلاة خارج المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك موضع خارج المسجد النبوي موضع الجنائز يصلي هناك صلى الله عليه وسلم غالب صلاته، يجوز داخل المسجد لكن السنة خارج المسجد. فبينا له وعاند، فبينا له لأنه كان يجهل، فبينا له السنة، ذكرنا له الأدلة أن السنة صلاة الجنازة خارج المسجد، لكنه رفض وعاند وأبى بعد أن بينا له السنة، فلم نبالي به، فخرجنا خارج المسجد وصلينا صلاة الجنازة على السنة خارج المسجد، وكنت الإمام في ذاك في تلك الصلاة. المهم أن انتصرت السنة في هذا الموقف لأنه ظهر العناد، لكن لو هناك ترتبت مفسدة أكبر وبينة فيصلى في المسجد. الموازنة بين المصالح والمفاسد عند إظهار سنة من السنن قاعدة مهمة. قاعدة الرابعة أيضا من قواعد التعامل مع السنة: ينكر على مخالف السنة الثابتة الصريحة التي ليس للاجتهاد فيها مساخ، سنة واضحة صحت فيها الأحاديث وهذا يخالف السنة ينكر عليه. لماذا لم تعمل بالسنة؟ اعمل بالسنة، يبين له. كذلك أيضا من خالف الإجماع، إجماع الأئمة والعلماء خالفه ينكر عليه أيضا، سنة نافلة مستحبة يخالف فيها النص والإجماع ينكر عليه في المسائل الخلافية غير الاجتهادية. فالمعيار هو الكتاب والسنة الثابتة الصريحة، دليلها واضح صريحة في الدلالة على أنها سنة. كل من خالف ذلك يجب الإنكار عليه بالضوابط الشرعية المعروفة. قال الإمام النووي رحمه الله: لا ينكر محتسب ولا غيره على غيره إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، أما إذا خالف فينكر عليه. شرح صحيح مسلم المجلد الثاني 24. يفهم من كلام الإمام النووي أن للمحتسب الذي يبين ويأمر المعروف وينهى عن المنكر له حق لإنكار والاعتراف على من خالف ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيه مساخ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. إعلان الموقعين مجلد الثالث 300. ثم ذكر ابن القيم أمثلة، قال: المسائل التي اختلف فيها السلف والخلف قد تيقننا صحة أحد القولين كثيرة، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وأن لم ينزل، وأن المسلم لا يقتل بكافر، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثالث 302. إذن يجب الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع، ومعيار ذلك الكتاب والسنة بالضوابط الشرعية التي ذكرناها. هذه القاعدة الرابعة: ينكر على مخالف السنة النافلة الثابتة التي ليس للاجتهاد فيها مساخ. القاعدة الأخيرة الآن نطيل عليكم: لا يعمل بما ورد حتى يثبت رواية ويتأكد من صحة الاستنباط وسلامة الاستدلال به، لأن كثير من الناس يقول هذه سنة لكنها جاءت في حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يقبل في الأحكام الشرعية، لا يستدل به. لا، قاعدة أنا تقول لا يعمل بما ورد، بما جاء من الأحاديث في السنن والنوافل، لا يعمل بهذا الذي ورد حتى يثبت يكون حديثا مقبولا رواية، ويتأكد أيضا من صحة الاستنباط وسلامة الاستدلال به. فإذا نقلت إلينا سنة من الناس من قال هذه سنة، نطلب منها الدليل، ولا بد أن يكون هذا الدليل صحيحا ثابتا، بل هذا الدليل صريحا في الاستدلال به، سليما عند الاستدلال به، يدل على أن هذه سنة. إذن التأكد من صحة سندها ومتنها بإعمال القواعد الحديثية على إسنادها، وإما بتقليد أحد أئمة هذا الشأن. إذا كنت لا تستطيع أن تبحث في الأسانيد، قلد العلماء المختصين في هذا الباب في هذا الشأن. قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله: طريق من أراد الاحتجاج بحديث من السنن والمسانيد له، إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وحال رواته، وإلا فإن وجد أحدا من الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده، وإلا فلا يحتج به، وإلا فلا يحتج به. كلامه رحمه الله في كتابه فتح الباقي على ألفية العراقي المجلد الأول صفحة 160، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. كلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد الأول 250. أخيرا علينا أن نعتني بالسنة، علينا أن نعتني بالسنة والنوافل والإكثار من النوافل وإظهار السنة، نتعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم، نعمل بها، ندعو الناس إليها بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. يعمل بالسنة ولو هجرها الناس، تبين السنة ولا يخاصم عليها، تراعى الضوابط الشرعية عند الإنكار على مخالف السنة الصريحة الثابتة. لا بد من التثبت مما ورد من السنة، لا بد من صحة الاستدلال بها بالرجوع إلى فهم سلفنا الصالح وأئمة الإسلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. حديث اليوم هو الحديث 39.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال النووي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
أحسنت. الحديث الذي قرأه أخوكم هو الحديث 39 من الأحاديث 40 النووية، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. والحديث له طرق وشواهد، له طرق وشواهد، ودلت على ما جاء في هذا الحديث الأدلة العامة من الكتاب والسنة، أن الخطأ، أن الإثم مرفوع عن الذي أخطأ أو نسي أو أكره على أمر من الأمور، رفع عنه الإثم. إن الله تجاوز لي، إن الله رفع الإثم عن أمتي، تجاوز لي عن أمتي، رفع الإثم عنهم، رفع عنهم الإثم في الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهنا الأمة، هنا إن الله تجاوز لي عن أمتي، فالعلماء بناء على الأدلة من الكتاب والسنة قالوا: أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كل الإنس والجن من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة. وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في دينه الحنيف وصاروا من المسلمين. إذن أمتان، أمة دعوة جميع الإنس والجن، وأمة إجابة الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، دخلوا في الإسلام، أمة الإجابة. فهنا المقصود إن الله تجاوز لي عن أمتي، يعني أمة الإجابة، أمة الإجابة. وهذا دليل على أمة الإجابة. وهناك أيضا أدلة على أمة الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. من هذه الأمة، إذن أمة الدعوة في هذا الحديث، يهودي ولا نصراني، أي إنسي أو جني يدخل في أمة الدعوة. أرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم للثقلين، للإنس والجن، بعث للثقلين لدعوتهم إلى الإسلام. فمن آمن به صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الإجابة، من أمة الإجابة. ثبتنا الله وإياكم من ضمن هذه الأمة إلى يوم القيامة. هنا الخطأ، تجاوز لي عن أمتي الخطأ، خطأ فعل الشيء من غير قصد، يفعل الإنسان شيء من غير تعمد، هذا أخطأ فيه، يحصل الخطأ من الإنسان، يفعل أشياء ليس عنده نية ولا عنده قصد فيقع هذا الخطأ، هذا مرفوع عنه الإثم، ليس عليه إثم عند الله عز وجل لأنه لم يتعمد، لم يتعمد. الذي يؤاخذ الذي يفعل الفعل متعمدا. النسيان تعريفه ذهول القلب عن شيء معلوم، ذهول القلب عن شيء معلوم، يعلم هذا الشيء لكن قلبه ذهل عنه، هذا يسمى نسيان. ذهول القلب عن شيء معلوم، يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل. يذكر أن عليه صلاة الظهر، فلما يأتي وقت الظهر ينسى أن يصلي الظهر، ينسى، يعلم أنه الآن صائم في نهار رمضان فيأكل ويشرب، ينسى، ذهل قلبه عن شيء معلوم، هو صائم لكن النسيان. فلا يؤاخذ عند الله عز وجل. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. إذن عرفنا الخطأ فعل الشيء من غير قصد، نسيان ذهول القلب عن شيء معلوم. دلت الأدلة الكثيرة كهذا الحديث على رفع الإثم. والله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت كما في صحيح الإمام مسلم 126. قال الله عز وجل قد فعلت يعني لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم. والله عز وجل يقول ليس وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهكذا الآيات كثير. قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذا أكره الإنسان على الكفر أجبر على قول الكفر أو فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فليس عليه إثم إذا فعل هذا الكفر وهو مكره عليه. أما ما أتلفه هذا الذي أخطأ ليس عليه إثم عند الله، لكن أتلف مال الناس بالخطأ هذا. وهكذا الناس أتلف لغيره شيئا من الأشياء وهو ناسي ليس عنده ليس عليه إثم، تجاوز الله عز وجل عنه الإثم، لكن يجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان كالقتل الخطأ. قتل الخطأ ليس عليه ذنب. الإنسان يمشي بالسيارة وخرج أمام هذا الشخص وهو حسب النظام والقانون والشرع يمشي، خرج هذا أمامه ودعمه ومات، قتله خطأ ما كان عنده القصد ولا النية، فتجب عليه في شرعنا الدية مع الكفارة. ليس عليه إثم لكن واجب عليه الدية لأهل هذا المقتول وعليه الكفارة صيام شهرين متتابعين. إذا أكره شخص على قتل معصوم في الحالة هذه لا يجوز له ذلك، لأنه يستبقي حياته بقتل غيره. واحد وضع مسدس على رأسه وهو يعلم أن هذا الشخص عنده السلطة وعنده الصلاحية ويستطيع، ما عنده أي شك أنه سيفعل هذا الفعل، سيفعل سيقتله لا محالة وهو قادر على تنفيذ ما أدت، هنا لا يجوز له يقول أقتل فلان ولا قتلتك، لا يجوز له. لماذا؟ لأنه سيستبقي حياته بقتل غيره. هنا قال أهل العلم لا يجوز، حالة مستثناة. لكن لو أكره على سب الله ورسوله كفر فيسب، لأن قلبه مطمئن بالإيمان كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما عذبه المشركون وأجبروه على سب محمد صلى الله عليه وسلم، فحتى يخرج من هذا العذاب الأليم الشديد شتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأطلقوا صراحة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الحديث فيه فوائد. أول فائدة بيان سعة رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه إلى عباده، حيث رفع الإثم في هذه الثلاثة الخطأ والنسيان والإكراه. هذا من رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذنا على الخطأ الغير متعمد، ولا يؤاخذنا على النسيان، ولا على ما أكرهنا عليه من الأفعال والأقوال لا نؤاخذ عليه، لا نؤاخذ عليه. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل وفضله. من فوائد هذا الحديث أيضا رفع المؤاخذة على الخطأ. إن كان الخطأ في ترك واجب أجبر على أكره على تأخير صلاة فريضة عن وقتها أكره، فإذا زال الإكراه عليه القضاء، عليه أن يصلي فورا يأتي بهذا الواجب. وإن كان الإكراه في إتلاف حق للغير أو هذا الخطأ في إتلاف حق للغير يجب عليه الضمان إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، يستسمح من هذا الشخص أنا أخطأت ما كنت أقصد، أنا نسيت حسبت هذا الشيء لي لكن تبين أنه ليس لي فاستخدمته أتلفته ما كنت أقصد هذا الشيء، إذا رضي صاحب الحق خلاص إذا لم يرضى يجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان. أيضا من فوائد هذا الحديث زيادة على هذه الثلاث، هنا تجاوز الله عز وجل عن هذه الأمة، أمة الإجابة، خطأ والنسيان وما استكره عليه، عرفناها. في حال رابعة أيضا أن الله تجاوز عنها، وهي حديث النفس. حديث النفس، أحيانا النفس الأمارة بالسوء تريد، والشيطان يوسوس لهذه النفس الأمارة بالسوء أن تفعل شيء من المعاصي. حديث النفس أيضا تجاوز الله عنه، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي، أمة الإجابة، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. هذا شرط مهم، ما لم تعمل أو تتكلم به، ما دام في قلبك حديث النفس وأنت ترد هذا، تكره هذا الأمر، لا تريده، لا تؤاخذ عليه، لأنه من جنس الوسوسة المعفو عنها في شرعنا، ليس بإرادة الإنسان حديث النفس ووسوسة الشيطان، لكن أمرنا في الشرع بعلاجها إذا جاء الوسواس أو هذا حديث النفس في ارتكاب أمر محرم أو ترك واجب، فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل، نستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ، إلجأ إلى الله. إذا حصل هذا حديث النفس بالمعصية وزاد عليك وما استطعت أن تدفعه، إلجأ إلى الله عز وجل، فاستعذ بالله عز وجل. وجاء في الحديث الصحيح أيضا: استعذ بالله وادفن عن يسارك ثلاث مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادفن عن يسارك ثلاث مرات، عن يسارك تف 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 ثلاث مرات، هذا يطرد الشيطان والوسواس. فحديث النفس أيضا تجاوز الله عز وجل عن هذه الأمة ما لم تعمل أو تتكلم. إذا الآن هو جاء حديث النفس ثم الآن عزم في نفسه أن يفعل هذا الفعل وأخذ بالأسباب لفعله وفعله وآثم عليه، كان في البداية حديث نفس لا يؤخذ عليه لكنه عمل به أو تكلم به، الآن جاء في نفسه الحسد لأحد الناس، تمنى أن يزول هذا عن فلان لأنه يكرهه، حديث نفس، لكن إذا تكلم في المجلس: فلان كذا عنده كذا وإحنا ما عندنا، ها فلان، يكون آثم، يكون آثم ومؤاخذ، هذا قيد لا بد منه. فمن وقع في نفسه حسد أو معصية أو شيء وهو كاره له لا يريده، لا يؤاخذ عليه لأنه من جنس الوسوسة. أما إذا كان راغبا فيه يريده، هذا حديث النفس، بل بدأ بالعمل وأخذ الأسباب أو تكلم به في المجالس أمام أحد الناس، هذا خرج من حديث النفس، صار الآن حديث اللسان، حديث الجوارح، فهنا يؤاخذ عليه، هذا قيد مهم. خلاصة هذه الحديث أن هذه الأمور الثلاثة التي مرت معنا، الخطأ والنسيان والإكراه، الإثم مرفوع فيها، وتارة بعض الأمور التي ينساها الإنسان أو يخطئ فيها يترتب عليها حكم شرعي، وتارة لا يترتب عليها حكم شرعي. مثلا الأمثلة توضح المعنى: إذا أخطأ في صلاته بسهو، سهى، جلس بعد الركعة الأولى، جلس للتشهد، صلاته صحيحة وليس عليه إثم لأنه ناسي، لكن عليه سجود السهو في آخر الصلاة، إذا ترتب على هذا السهو والنسيان ترتب عليه حكم شرعي وهو سجود السهو. لكن إن كان الناقص في هذه الصلاة سهى عن ركن من الأركان، من أركان الصلاة، أركان الركعة، لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي بهذا الركن، إذا ترتب على هذا النسيان وعلى هذا الخطأ حكم شرعي وهو وجوب الإتيان بالذي نساه، أو أخطأ فيه، بل عليه أن يسجد للسهو. فإذا كان نسي السجدة مثلا سجدة من السجدتين وقام، يجلس الآن ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم أتى بها. أما إذا مرت سجد السجدة وتذكرها في الركعة الثانية فلا يعتبر الركعة الأولى، لأنه سقطها من ركن هي باطلة، عليه أن يعيد ركعة كاملة. إذن ترتب حكم على هذا السهو وعلى هذا الخطأ، وعليه سجود سهو. كذلك من تكلم في الصلاة ناسيا، كبر وبدأ يقرأ ثم تكلم وهو ناسي، صلاته صحيحة وليس عليه شيء وليس عليه إثم. وهكذا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك من أخرج الزكاة وأعطاها إنسانا غنيا ما يعرف، غلب على ظنه أن هذا فقير وأعطاه من الزكاة يظنه فقيرا، تبين بعد ذلك أن هذا غني، زكاته مجزئة لا يعيدها، لا يعيدها وليس عليه إعادته، وأدى الزكاة وقعت في يد غني. ودل على ذلك حديثه في الصحيحين على هذا، تصدق على سارق تصدق على غني، حديث طويل. فقر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بإعادة الزكاة، هذا خطأ وقع لا يؤخذ عليه الإنسان، يرتب عليه أحكام شرعية لإكراه. آخر نقطة مسألة مهمة، قيود لا بد منها، لإكراه يعني تهديد، إلزام الشخص إجباره على ما لا يريد من فعل أو ترك، هذا هو الإكراه، إلزام الشخص إجباره على ما لا يريد من فعل أو ترك. فمن أكره على شيء محرم أو أكره على ترك واجب لا إثم عليه، لأنه بغير اختياره. إن الله تجاوز لي عن أمتي بالخطأ والنسيان وما استكره عليه، ليس عليه إثم، تجاوز عنه الإثم. كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه، عليه قضاء هذا الواجب إذا زال الإكراه. من أكره على الطلاق فلا يقع الطلاق، فلا يقع الطلاق. وهكذا، وهذا في الإكراه بغير حق، في الإكراه بغير حق. أما هناك إكراه بحق، إكراه بحق، شخص استدان دينا من إنسان قرضا وهو يستطيع أن يؤدي هذا القرض فيكره من ولي الأمر، يجبر على سداد الدين، هذا إكراه بحق، جائز في الشرع، جائز في الشرع، يسقط الدين بهذا الإكراه من الحاكم أو من ينوب عنه للمدين على وفاء دينه مع الاستطاعة، يسقط الدين. لا يكون الإكراه متجاوز عنه إلا بثلاثة شروط، هذه مسألة مهمة جدا، لأن من الناس من مثلا يهدده مديره، مثلا سأخصم راتبك، مثلا سأنهي خدماتك، مثلا هذا مثال فقط، اللي يكرهه على فعل أمر من الأمور لا إكراه، لكن لابد من ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون من قادر على تنفيذ ما هدد به، يكون هذا المسؤول قادر بالفعل على تنفيذ ما هدد، قادر على إنهاء خدماته. الشرط الثاني أن يعلم هذا المكره أو يغلب على ظنه نزول الوعيد به، يعني يمكن هذا المسؤول يهدد فقط ما يسويها، ويعرف أن من حاله ضعيف لا يستطيع أن يفعلها، أو هناك من هو مسؤول أعلى منه يستطيع أن يوقفها عند حده، يعني غلب الظن عنده الآن أن هذا ما يستطيع، هو لا يعتبر مكره، لأنه من الشرط يعلم يعني 100% ها 90% أن سينزل الوعيد به، ستنهى خدماته. أما إذا كان شاك 50% 40% ممكن ينهي الخدمة أو يمكن ما ينهي، هذا لا يكون مكرها، لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل. والشرط الثالث هذا المكره أن يتضرر به كثيرا إذا نزل به، إذا نزلت به العقوبة، العقوبة هذه نتيجة التهديد والإكراه، تضرر كثيرا كالقتل أو الضرب الشديد المؤلم الذي لا يستطيع أن يتحمله أو الحبس الطويل، هكذا قالوا أهل العلم، أن يتضرر به كثيرا إذا نزل به، كالقتل والضرب الشديد والحبس الطويل، هنا يكون مكره. إذن أن يكون من قادر هذا الإكراه يستطيع تنفيذ، ثانيا يكون المكره يغلب على ظن أن هذا الوعيد سينزل به العقوبة ستكون لا محالة أو يغلب على ظنه، والثالث أن يتضرر به، يتضرر بالعقوبة هذه نتيجة عدم الفعل عند الإكراه، يتضرر بالقتل، ممكن يقتل، ممكن يضرب ضرب شديد لا يتحمله يعذب، أو يحبس حبس طويل يمنع عن حياته وعن أسرته وعن الواجبات الشرعية الكثيرة. هذه قيود لا بد منها. وذلك نختم شرح هذا الحديث، نسأل الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، كما نسأل عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.